السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: إذا دعا الإمام إلى صلاة الاستسقاء وكنت مقيما في بلد فالأمطار فيه غزيرة، هل يستحب لنا إقامة صلاة الاستسقاء؟ نعم، يستحب لكم صلاة الاستسقاء، لأن الاستسقاء ليس لبلد واحد من بلدان المسلمين بل عموم البلدان، فإذا احتيج إلى نزول المطر في بلد من البلدان شرع صلاة الاستسقاء، وإذا دعا إليها الإمام تأكدت. وقد يكون نزول المطر في بلد أو في منطقة من المناطق لا يعني اكتفاء هذه المنطقة من المخزون من المياه الجوفية، سيما وأن المخزون من المياه مهدد فيه نقص كبير، فالمطر يطلب نزوله للخصب، وأيضا ليدخر في الأرض عند الحاجة إليه. يقول: هل يجوز قول الله أخفى قدرته خلف إبداعه وقول جاءت الأقدار؟ الله أخفى قدرته، الله أيضا أظهر قدرته، الله جل وعلا أظهر قدرته وأخفى منها ما شاء، فيظهر لبعض المخلوقين ما لا يظهر غيره. كل شيء من هذه المخلوقات يدل على قدرة خالق جل وعلا، فأظهر منها ما شاء وأخفى منها ما شاء. قول شاءت الأقدار، المشيئة من صفات الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشاء، والأقدار إن كان المراد بها ما قدره الله وقضاه فنسبة المشيئة إليها تجوز، ولا فالذي يشاء هو الله جل وعلا مقدر هذه الأقدار. يقول: هل جهاد الدافع يسقط عند تمكن العدو من الدولة؟ هو يسقط عند العجز عنه، يسقط عند العجز عنه، فإذا تمكن العدو من الدولة من بلد من بلدان المسلمين، وإذا نوزع هذا العدو خشي منه أن يقضي على المسلمين بالكلية، هذا عجز بلا شك. هل الإسبال حرام أم مكروه؟ الإسبال حرام، الإسبال حرام، فإن كان من غير خيلاء ففي النار، وإن كان مع الخيلاء فالأمر أشد، صلى الله العافية. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أترون قبلتي هذه؟ وهذا استفهام إنكاري لما يلزم منه أنهم يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يراه، بدليل: أترون قبلتي ها هنا؟ تظنون قبلتي هنا فقط؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم، يعني في جميع الأركان من الصلاة. وقال بعضهم أن هذا العلم وعدم الخفاء إما بوحي وإما بإلهام، لكن هذا فيه نظر للتصريح الآتي بأنه عليه الصلاة والسلام يراه من وراء ظهره: فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم رؤية حقيقية خاصة بي عليه الصلاة والسلام من باب خرق العادة له صلى الله عليه وسلم، من وراء ظهره، يراهم عليه الصلاة والسلام من وراء ظهره. ومن المعلوم المقطوع به أن عينيه كغيره في وجهه، لكن خرق الله له العادة فجعل ينظر من وراء ظهره كما ينظر من هو أمامه. وهل هذا خاص بالصلاة أو في جميع الأوقات؟ النص يدل على أنه في الصلاة. بعضهم يقول أنه كان له عليه الصلاة والسلام عين خلف ظهره، ومن بعضهم يقول بين اكتفيه، لكن لم يدل على هذا دليل. ويستغل بعض المبتدعة مثل هذا النص ويجعل أن الإبصار غير متعلق بالبصر، أن البصر مجرد سبب، والسبب لا قيمة له لهذا المتكلم ولا أثر له، وإنما الله جل وعلا يجعل الأثر عنده لا به، يعني لا فرق في الإنسان بين وجهه والوقف، ما أثر. ولذا يقررون، وهذا مذكور عندهم بالحرف ما هو بإلزام، أنه يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس عند الأشاعرة، لا أثر لها ولا قيمة لها، وإنما تولد المؤثرات والمسببات عند لا بها. ويستدلون بمثل هذا الحديث: يراه وراء ظهره، لكن هل يوجد عند غيره من هذا؟ هل هو مضطرب؟ غير مضطرب، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، إكراما له وخرقا العادة من أجله عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا الكلام لغو لا قيمة له، نعم، لكي يقبل على صلاته. هذا من باب تخويف له ألا ينشغلوا بالصلاة، نعم، لكي يقبل الصحابة على صلاتهم بكليتهم. ومن لازم إقبال بالقلب الإقبال بالجوارح، وإلا انصراف القلب لا يرى بمثل هذا النص، نعم، لكن إذا أقبل القلب لا شك أن الجوارح تبع له. ولذا ترجم الإمام البخاري على هذا: باب عطاء الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. ومسلم: باب الأمر، يعني في صحيح مسلم وإن كانت ترجمة لغيره، باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. على كل حال، الخشوع سبق الكلام فيه، وهو عند جمهور أهل العلم سنة، وأوجبه بعضهم، وطالب بن رجب والغزالي في تقرير وجوبه. يقول: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا، يأتي قباء راكبا تارة وماشيا. وقباء بضم القاف وبالموحد الباء، وهو ممدود قباء الهمز عند أكثر اللغويين، وأنكر بعضهم القصر، وهو موضع على ميلين أو ثلاثة من المدينة، موضع معروف فيه المسجد، مسجد قباء، هو أول مسجد بنى النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته قبل دخوله المدينة. ولذا يختلف أهل العلم في المسجد الذي أسس على التقوى، هو المسجد أسس على التقوى، وكثير بل أكثر أهل العلم على أنه قباء، وإن كان النص في مسجد عليه الصلاة والسلام أصح. لكن إذا نظرنا إلى الواقع، هل نقول قباء أسس على التقوى ولا ما أسس على التقوى؟ أسس على التقوى. هل هو قبل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو بعده؟ قبله. ولا يمنع أن يكون هناك أول وأول، أول أولية مطلقة وأول أولية نسبية. وإلا فالنص في كون المسجد الذي أسس على تقوى، ولعله المراد به النصوص عليه في الآية في سورة التوبة. ولا ينفي أن يكون مسجد قباء هو مسجد التقوى، لأن هذا وصفه، أسسه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المحال أن يكون على غير تقوى، ووجوده في الأعيان قبل مسجده عليه الصلاة والسلام. راكبا وماشيا، راكب تارة وماشيا أخرى، جاء في البخاري من طريق عبد الله بن دينار عن عمر أن ذاك كل سبت، كل سبت. فليحرص المسلم على هذه السنة، إذا انتشرت الشمس يوم السبت يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، وليس في ذاك شد للرحل. وإن كان راكبا، كان يأتي قباء راكبا، ليس في هذا شد رحل، لأنه ليس بالسفر، فلا معارضة بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن هذا ليس بالسفر وليس فيه شد للرحل. فمقصود أنه هل نقل إن هذا الأمر مشروع ذهاب إلى قباء ولا غير مشروع؟ كونه كل سبت منه عليه الصلاة والسلام، يعني الاتفاق يحصل مرة، لكن كونه يتكرر منه مرارا يدل على أنه مقصود، فالسبت أولى من غيره. يقول: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن مرة الأنصاري الزرقي ثقة من كبار التابعين وهم عده في الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب. هذا تابع من كبار التابعين يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فهو مرسل، لكنه حديث صحيح مسلم من وجوه عن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وأبي قتادة وأبي سعيد وعمران بن حسين. المقصود أنه طق كثيرة يصح بها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون الشارب من الخمر، لأن يعني هذا أمر يتعاظمونه، السارق والزاني، كل هذه من الفواحش، ما ترون في مثل هذا. ويريد أن يقرر شيء كأن شأنه عندهم أخف، يعني مثل ما قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال إن شخص خرج من المسجد يوم الجمعة فوقع على أمه بين الناس، ما رأيكم في هذا؟ أمر عظيم في غاية السوء والقبح، نعم، لكن ما رأيكم في شخص نزل بيت جديد فذبح كبش على عتبته؟ أيهم أشد؟ شرك، شرك أكبر. فإذا أراد أن يقرر الإنسان شناعة أمر فليقرنه، بل يجعله أشد مما يستبشعه الناس في حياتهم. هنا سأل قال: ما ترون في الشارب السارق والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا من أدب الصحابة حيث ردوا العلم إلى الله جل وعلا وإلى رسوله إلى عالمه. قالهن فواحش، وفيهن عقوبات، لا شك أنها فواحش وكائف. وأسوأ السرقة بكسر الراء ويضبط بفتحها سرقة، السرقة المعروفة وهي أخذ الشيء خفية، هذه سرقة. والسرقة جمع سارق. أسوأ هؤلاء السرقة جمع سارق من الكتبة أو من الحفظة، نعم، مثل فسق كمفاسق وحافظ وكاتب. أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته، الذي يسرق صلاته. قال وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ كيف يسرق صلاته؟ يعني هل يتصور أن الصلاة تسرق يعني بالمعنى الحسي؟ لا. الذي يسرق صلاته حقيقتها الشرعية بينا بها عليه الصلاة والسلام. الذي يسرق صلاته يا رسول الله، قال لا قال كيف يسرق صلاته؟ قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوع على سجوده، يعني كأنه يبخس منها ما وجب عليه. نعم، يبخس منها ما وجب عليه. وهذه حقيقة شرعية لسرقة، سرقة الصلاة. طيب، سرقة الأحاديث، كيف تكون سرقة الأحاديث؟ هل يأتي شخص إلى بيت شخص ويجد أحاديث مكتوبة فيسرقها منه؟ هذه المكتوبة في الصحف الكتب، ها، هذه سرقة حسية معروفة. لكن هل هي السرقة يرمى بها الرواة؟ نعم، سرقة واضحة هذه، ولا يسرقها راوي بهذه الطريقة. الرواة ما يسرقون، يسرق سراق يأخذ كتاب يسرق من بيته يبيع، نعم. لكن سرقة الحديث للرواية غير هذه، لترك إسناده و... نعم، بلا شك. فهذه حقائق خاصة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وجاء النهي عن تشبيه البيوت بالقبور، وجاء أيضا بيان أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، لأن هذا أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، وليقتدي بالمصلي عوامر البيوت من نساء وأطفال. ولا شك أن المراد بذلك النافلة، أما الفريضة فبالنسبة للرجال لا بد أن تؤدى في المساجد حيث ينادى بها، فلا يسوغ لمن يسمع النداء أن يصلي في بيته أو في دكانه أو في مقر عمله إلا أن يصليها في المسجد حيث ينادى بها. قد يعرض لبعض الأماكن كمحل العمل مثلا أو محل حراسة بحيث يضيع ما وكل إليه حفظه، يسوغ له أن يصلي في مكانه في مقر عمله. وإذا كان بعيدا عن المسجد فالأرض جعلت مسجدا وطهورا كما في حديث الخصائص. يستثنى من ذلك ما جاءت النصوص باستثنائه. وذكرنا أن التخصيص لحديث جعلت الأرض مسجدا وطهورا هو قول جمهور أهل العلم، فمما تخص به هذه الجملة من حديث الخصائص المقبرة. المقبرة، فالنهي عن تشبيه البيوت بالمقابر دليل على أن المقابر لا يصلى بها، لا تصلوا إلى القبور. وقال بعضهم من أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص كابن عبد البر، لكن قوله مرجوح، وبينا ذلك في مناسبات كثيرة. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومى برأسه إيماء، يعني إلى الأرض يومئ برأسه، وكذلك إذا لم يستطع ركوع، إذا لم يستطع الركوع السجود أومى بهما، ويجعل سجوده أخذ من ركوعه. ومر بنا هذا. ولم يرفع إلى جبهته شيئا، يعني يسفي عليه من وسادة أو تكأة أو شيء من ذلك، أو لا يضع له أيضا يسفي عليها، لأن بعض الناس يرفع يده هكذا ليسفي عليها، هذا ليس بالمشروع. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الذي يسفي على الوسادة فرمى بها وأمره بالإيماء. فبعض الناس إذا أجرى عملية في عينيه أو في إحداهما ونهاه الطبيب عن السجود وعن الركوع يومئ إيماء بقدر ما يستطيع، فلا يلزمه أن يرفع شيئا يسجد عليه. لكن إذا كان هذا الشيء الذي يمكن السجود عليه ما يحتاج إلى رفع ولا وضع ولا حمل لأن يكون شخص يقرأ على مكتب، يقرأ القرآن على مكتب ثم مر بآية سجدة، هل يلزمه ينزل على الأرض أو يسجد على نفس المكتب؟ نعم، لأنه مناسب يعني كأنه على الأرض ولم يرفع شيئا ولا يعوق هذا عن السجود الكامل. أما كونه يرفع شيئا يسجد عليه فهذا مكروه عند جمهور العلماء. يقول حدثني عن مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة مكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا، جاء في وقت الاحتمال أن يكون متسع وأن يكون الاحتمال الآخر أن يكون قد ضاق عليه الوقت. ابن عمر النقل عنه بهذا الإسناد الصحيح عمره أنه كان يبدأ بالمكتوبة، يعني يأتي وقد صلى الناس الظهر وبقي على خروج وقتها ساعتان يبدأ بالمكتوبة ثم بعد ذلك يقضي الرواتب القبلية والبعدية. أقول ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء المسجد والناس قد انتهوا من صلاة الفريضة، كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس، كان هذه تدل على إيش؟ على استمرار. وهل هذا من ديدن ابن عمر أن يجي والناس قد صلوا؟ أو قد تقال هذه الكلمة مع أنه لم يحصل مرة واحدة، ولا يظن بابن عمر أن حاله مثل حالنا وحال كثير من طلاب العلم الذين لا تجد فرقا بينهم وبين عوام الناس في كونه ركعة ركعتين أحيانا الصلاة كلها، وأحيانا يركب السيارة ويصلي قدام، نعم، وتفوت الصلاة بهذه الطريقة. هذا كثير في أوساط طلاب العلم مع الأسف الشديد يوجد هذا. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء إلى المسجد وصلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة، لا فرق بين أن يدرك الإمام وقد أقيم الصلاة يصلي مع الإمام وبين أن تفوته الصلاة فيبدأ المفروضة اهتماما بشأنها اهتماما بالفريضة قبل النافلة مع ساعة الوقت، ومع هذا لم يصلي قبل شيء. هذا رأي ابن عمر، لكن لو بدأ بالنافلة القبلية مع ساعة الوقت لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاته وقت صلاة الصبح بدأ بالنافلة يعني مع فوات الوقت. فعندنا صور لهذه المسألة، يأتي الإنسان وقد صلى الناس وبقي من الوقت ما يستوعب النوافل كلها مع الفريضة ويزيد عليها، هل الأولى أن يأتي بالنوافل القبلية ويبدأ بالفريضة؟ نعم، الأولى أن يأتي بالنوافل لأن الوقت فيه متسع، وكون النوافل تؤدى أفضل من كونها تحضر لأن الإتيان بها بعد الصلاة قبل، ولذا تقدم عليها النفلة البعدية. فإن الشخص جاء والصلاة قد أقيمت صلاة الظهر مثلا والقبلية 4 ركعات وبعدها ركعتان، إذا سلم وجاء بالأذكار المنقوطة في هذا الوقت يصلي النافلة البعدية أداء ثم بعد ذلك يقضي النافلة القبلية الراتبة القبلية. هنا إذا جاء والوقت متسع يبدأ بالنوافل القبلية ثم الفريضة ثم البعدية، ومثله لو نام عنها حتى خرج وقته يأتيها على هذا الترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعة الصبح قبل صلاة الصبح وقد طلعت الشمس. لكن إذا انتبه من نومه قد بقي من الوقت ما يكفي للفريضة فقط نقول يبدأ بالفريضة، لأنه يؤدي فريضة أفضل من أن ينشغل بنافلة. فلو قدم النوافل القبلية مع اتساع الوقت كان أولى. وعلى كل حال هذا اجتهاد عمر، وابن عمر صحابي من التحري والاقتداء والائتساء، لكن لا يعني أنه يعني قوله راجح في كل شيء. نعم، يعني هو مصلي للنافلة بيته وبأجله إلى أن ينتهي مصليه ومنتهي، شو يصلون يصليه الناس يصلون؟ لا لا، ما يمكن أن ينشغل ابن عمر يصلي النافلة بيته يعرف وقت الإقامة. طيب الآن إذا عرف جزم يقينا أن الصلاة انتهت يذهب إلى المسجد يؤدي الفريضة ويصليها في بيته، فله مثل أجل هذا إذا جاء، لكن إذا عرف يقينا جزم يقينا أن الناس صلى ما يلزم الإتيان المسجد، لأن المسجد إنما شرع من أجل الجماعة والجماعة انتهت، صلاة المسجد مشروعيتها لأجل الجماعة والصلاة انتهت. على كل حال هذا اجتهاد ابن عمر حرص على الفريضة ومبادرة ومسارعة لإبراء الذمة من عهدتها، لكن لا يعني أنه هو الراجح. إيه لعله من باب التأديب، لأنه لعله من باب التأديب المطالع غلبه. كونك تتأخر ما ينفعك. نعم. ابن عمر رضي الله عنهما إذا تأخر عن أول الوقت وجاء الناس قد صلوا، هو يفترض أن الناس من صلوا، فأول ما يبدأ به الفريضة، فأول ما يبدأ فحرصا عليها، حرصا عليها، فكأن الناس لم يصلوا فينشغل فريضة، فكما أنه ينشغل بالفريضة لم يسلم الإمام فكذلك ينشغل بالفريضة إذا سلم الإمام. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل يصلي فسلم عليه، مر على رجل يصلي فسلم عليه، رد الرجل كلاما يعني قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صلي بكلام يسمع، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم، يعني برد السلام لأنه مفسد للصلاة عند الجمهور هذا كلام، والصلاة لا يصلح فيها كلام الناس. رجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم يصلي فلا يتكلم، يعني هل ابن عمر خاطب هذا الرجل قبل أن يسلم من صلاته أو بعد السلام؟ نعم. فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال إذا سلم على أحدكم يصلي فلا يتكلم. إيه رجع مشى خطوتين رجع يسمع يرد كلام رجع عليه. على كل حال احتمال لأنه ما يدرى له بالركعة الأولى باقي على ثلاث ركعات أو قبيل السلام. نعم هذا احتمال. وفي مثل هذه الحالة إذا احتيج إلى تنبيه المصلي، نعم إذا احتيج إلى تنبيه المصلي يكلم بكلام ولا ما يكلم؟ لأنه احتمال يجي واحد ثاني يسلم عليه ويرد عليه السلام مو في الصلاة. نعم فيكلمه الصلاة، يعني نظير لما حولت القبلة وجاء إلى قوم صلون، نعم كلمه لمصلحة الصلاة. نعم يقوله يصلي فلا يتكلم. طيب لو قدر أن واحد سلم رد عليه وقال له مثل هذا الكلام يسلم على أحدكم ويصلي فلا يتكلم فقال جزاك الله خير، ايش اللي قال هذا ترى يصير ايش نقول بطل الصلاة ولا؟ نعم فلا يتكلم يا أخي انهاه الآن أخبره بالحكم. لما رد السلام مبطل للصلاة، يعني مع العلم رد السلام مبطل للصلاة، لكن هذا جاء وقال لا ترد ترد لا تتكلم، قالوا جزاك الله خير. نعم نعم عرف الحكم. نعم لا هذا عرف الحكم، قيل له إذا سلم على أحد المصلي فلا يتكلم وليشر بيده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد السلام بالإشارة، ثم بعد هذا هل يشرع السلام على المصلي وعلى قارئ القرآن أو لا يشرع؟ نعم النبي عليه الصلاة والسلام يسلمون عليه ويرد بالإشارة ولم ينكر عليهم. نعم يحصل بعض التصرفات من بعض الناس من لا شعور، واحد دخل المسجد فلما وصل الصف قال كم صلوا، يسأل عن جنب صاف يعني ما أدري، يعني مسبوق مثله ما يدري، هذه إشارة مفهومة، هذه لها أثر الصلاة ولا أثر لها، هذا من لا شعور يعني ما يشعر. على كل حال إذا كان مغلوب على أمره ما من غير أقول تكلم من لا شعور، نعم أو مغلوب يعني مثل ما لو جاء واحد أضربه ضربه بيده فتكلم كلاما مثل ما يقول أي مضروب، يعني قال أح مثلا، هذا يحصل يعني لا سيما من المراهقين يحصل كثير هذا. نعم مراهقين يحصل من كثير. أذكر عيد الصلاة، الصلاة لما نزل قوله جل وعلا قوموا الله قانتين أمروا بالسكوت ونهوا عن كلام، وهذه الصلاة لا يصح فيها كلام الناس، فالكلام الذي ليس من أصل الصلاة يبطلها، تبطل الصلاة بالكلام، لكن الكلام المقصود المراد به المقصود المقصود. ولذا مر علينا في درس الجرمية في تعريف الكلام، نعم واللفظ المركب المفيد بالوضع المفيد بالوضع يعني بالقصد، فغير المقصود لا يسمى كلام كلام النائم مثلا. نعم وبعض الشراح يقول بالوضع يعني بالوضع العربي فيخرج كلام الأعاجم، لكن هل كلام الأعاجم تبطل به الصلاة أو لا تبطل؟ تبطل به الصلاة بلا إشكال. نعم في النافلة والله الفريضة يجب الاحتياط لها، يجب الاحتياط لها، لكن إذا كان هناك هلكة خطر من نار أن تحرق من حولها أو ذهب إليها طفل أو شخص لا هذا لا بد كيف؟ والله حسب علمها وجهلها، إذا كانت جاهلة نبه إلى أن مثل هذا لا يصلح. على كل حال رد السلام مفسد الصلاة عند الجمهور وقال قتادة والحسن والطائفة يجوز رده كلاما، يجوز رده كلاما. وأما النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد سلام بالإشارة. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، نسي صلاة الظهر ثم لما دخل مع الإمام في صلاة العصر ذكر أنه ما صلى الظهر، هل تجزئ هذه الصلاة عن الظهر؟ تجزئ. لماذا؟ لأنه دخل بنية العصر، لأنه المسألة مفترضة في من نسي الظهر. لكن من فاتته الظهر وعرف أنها فاتته ورأى الناس صلاة العصر دخل معهم بنية الظهر تجزئ على قول الراجح، وإن كان المسألة خلافية. شخص دخل المسجد فوجدهم يصلون العشاء وفي ظنه أنهم يصلون المغرب، هو صلى المغرب مع الجماعة ونسي أن يصلى المغرب، فدخل والناس يصلون العشاء وفي ظنه أنهم يصلون المغرب، لما قاموا إلى الرابعة جلس وسبح، هذه واقعة. وقبيل ركوع الإمام تذكر أنها العشاء فقام ليأتي معهم بالرابعة. صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ لماذا؟ النية، وما نوى صلاة العشاء. هنا يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، يعني نسي الظهر فصلى العصر مع الإمام بنية العصر، مقتضى كامه أنه لا يقطع الصلاة. فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي، يصلي الصلاة التي نسي، يصلي الظهر إذا سلم الإمام، ثم ليصلي بعدها الأخرى، يعني يعيد الصلاة الأخرى. نعم. لماذا؟ لأن الترتيب واجب، الترتيب واجب. بهذا قال الأئمة الثلاثة والشافعي رحمه الله يقول: اعتد بالصلاة التي صلاها مع الإمام. وكبر الفقه لبيان أن الترتيب واجب، يقولون: ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار حافرة، إلا بنسيانه أو خشية فوات وقت اختيار الحافرة. فإذا نسي وصلى العصر قبل الظهر ناسيا صح صلاة العصر ويلزمه إعادته. وهنا في الصورة التي معنا نسي، لكن هل نسي حتى صلى العصر أو ذكرها في أثناء الصلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؟ احنا ذكرها وهو مع الإمام. طيب إذا نسي صلاة الظهر ودخل مع الإمام صلاة العصر وصلى ركعتين مع الإمام ثم تذكر، هل يقطع الصلاة أو يكملها؟ مقتضى كلامه أنه يتمها، لا يقطع صلاته، لكن هل يعتد بها عن الظهر أو العصر؟ لا يعتد بها عن شيء، لكن يلزم متابعة الإمام. وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه. لكن لو قطعها وأدرك ركعتين بنية الظهر، نعم، أكملها ثم جاء بالعصر ليدرك الجماعة، أولى ولا ما هو أولى؟ نعم، كان هذا هو المتجه. نعم، حاجة. نعم، وهي نافلة. وكان أنت افترض المسألة هو مع إمام، هو نفسه المأموم، نعم، ناوي نصلي يوتر بإحدى عشرة، تضيق عليه الوقت وخشي أن يطلع على صف زاد ركعة توتر له ما قد صلى من غير سلام، صح صلاته ولا ما تصح؟ فإذا خشي أحدكم الصبح ليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، كيف؟ لا من باب متابعة الإمام لا بأس، سيما أنها مسألة صلاة الليل، يعني فصلها عن الوتر، والوتر جزء منها ويكون وصله وفصله، الأمر فيه ساعة. يقول: حدثني نعم شيخ، والله إذا خشي أن يكون سببا في بطلان صلاته، نعم، لا يجب عليه. إذا ما خشي يعرف أن هذا يعرف الحكم وأنه سوف يرد بالإشارة يجوز. إن في الصلاة لشغلا، هو منشغل بصلاته، هو منشغل بصلاته. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه دليل على الجهل، إلا في الأصل إن في الصلاة لشغلا. نعم والله، يعني إن كان ترتب عليه انشغال المصلي ينشغل الأحسن الترك، لكن السلام عليه جائز بلا شك. نعم هذه لا تجزي لا ظهر ولا عصر، لأن الترتيب واجب، ترتيب واجب ولا يصدر إلا نسيانها. الآن هو نسي إيش؟ نسي أنه ما صلى الظهر، حتى فغى منها، حتى فغى منها، هذا منصوص عليه النسيان يسقط الترتيب، ثم يأتي بالظهر ما في شيء منصوص لا بنسيانها. نعم. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة، مسند ظهره إلى جدار القبلة، كنت أصلي، هذا واسع بن حبان بن موقد مازني قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر، فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ فقال قلت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله فإنك قد أصبت. الآن ابن عمر وين وجهه؟ وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة، مهم مسألة جهة الغرب، قبلة غير الغرب. نعم خلونا جهة القبلة، إنه جهة مستدبر أو مستقبل يصير. ابن عمر مستدبر القبلة، لو كان مستقبل أو مستدبر ابن عمر كان هذا ينصرف يمين ولا شمال ما يفرق. يقول كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار قبلة، ما في ما يدل على يسار ولا يمين إلا من خلال انصاف المصلي. يقول كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة، مسند ظهره متكئ إلى جدار القبلة، فلما قضيت أن يتممت الصلاة صرفت إليه من قبل شقي الأيسر، من جهة الشق الأيسر صرف إليه هكذا، كيف مستقبل القبلة؟ هذا الخبر يقول صرفت إليه من قبل شقي الأيسر، فقال ما منعك؟ لا، إذا كان خلفه يستوي، لأن الحركة واحدة، الدورة واحدة. نعم هو إن كان ابن عمر في الجهة هذه مستقبل الشام، نعم وينصرف إليه هكذا، لكن هو بالنسبة للمدينة يستقبل مصر. نفترض أن هذا المسجد، لأن هذا ما له أثر في تغيير المكان، نفترض في هذا المسجد إذا أراد أن ينصرف إلى جهته اليسرى يكون من الجهة هذه. نعم إلى الجهة هذه يسار القبلة يكون، لكن هل يمكن أن ينصرف جدار القبلة ذلك؟ لأنه لو كان في جدار القبلة الذي أمامه محتاج إلى الانصراف أصلا. نعم وإن كان خلف ظهره يستوي يمين ولا يسار، الدور واحد. التحليل أمامنا الآن، فلما قضيت الصلاة صرفت إليه من قبل شقي الأيسر، يعني إصدار إليه من جهة شقه الأيسر، فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله فإنك قد أصبت إن قائلا يقول انصرف عن يمينك، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. وهذا يخاطب به الإمام والمنفرد، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. وجاء في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، وجاء في حديث مسعود أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، فدل على أن المسألة فيها سعة، انصرف عن يمينه أو عن شماله لا إشكال إن شاء الله تعالى. فالآن ظهر موقف ابن عمر من المصلي، وين كان ينصرف عن يمينه ويسار الدر الفر وحده، أنت تقول قفاه أنت، هو خلفه مباشرة، إذا كان عن يساره سواء على جدار أو جدار ما يفرق. ها شلون من هناك؟ على كل حال هذا جدار قبل، هو جدار قبل. نعم ويمكن أن يساره فانحرف عليه قليلا للاستقبال. نعم الانصراف الاستدارة عن جهة القبلة، ليس المراد به السلام، السلام اليمين قبل قولا واحدا، الانصراف عن جهة القبلة الاستدارة، أو مجرد الحافة، المهم أنه لا يصل إلى جهة القبلة يصلى. يعني نفترض أن هذا المسجد المسجد الأصلي جيد والتوسعة من أمام. طيب ابن عمر على ظهر جهة القبلة ولا جهة شرق؟ جهة المعاكسة. وجهه إلى جهة شمال لا إلى جهة القبلة، وهذا بينه وبينه جدار. طيب شوف شلون يستدل لي يراه، يعني بالباب اللي يدخل على التوسعة، بالباب اللي يدخل على التوسعة. على كل حال الصورة ما هي واضحة، إلا أنه عن يساري ابن عمر يقع عن يسار واسع بن حبان، ولذا انصرف إليه سواء كان خلفه أو أمامه. المقصود أنه انحراف إليه من جهة اليسار أقل من انحراف إليه من جهة اليمين. هذا كل ما في المسألة. والمقصود من سياق الخبر واضح، المقصود من سياق الخبر واضح، وهو يستوي أن ينصرف المصلي عن يمينه أو عن شماله. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كان ينصرف عن يمينه، وثبت عنه أن كان ينصرف عن شماله. يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا. من المهاجرين يعني صحابي ولا من أبنائهم؟ شلون لم ير به بأسا؟ نحتاج أن يقال هذا؟ ها؟ نعم. يقول عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا، أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص المهاجرين الأولين. نعم احتمال تكون الهجرة غير الهجرة الأولى. نعم احتمال أنه هاجر بعد ذلك، وقد يحتمل أن يكون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. شو المهم؟ نعم من المهاجر. لا ما يلزم مكة، من البوادي، من البوادي هاجر ما يلزم، لأن قوله لم ير به بأسا يدل على أنه لو كان المهاجرين الأولين ما يحتاج أن يقال فيه مثل هذا. وإن كان أبو حاتم الرازي قال بعض الرواة من المهاجرين الأولين مجهول. لا لا أبو حاتم يطلق الجهالة في إزاء إطلاقات كثيرة. لم ير به بأسا، سيما أن الإمام مالك من أهل التحري. على كل حال يأتينا الخبر. يقول أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص أصلي في عرض الإبل، يعني موضع بروكها عند الماء خاصة وقيل مأواها مطلقا، فقال عبد الله لا، يعني لا تصلي فيها، ولكن صلي في مراحل الغنم، والمراد مجتمعها في آخر النهار وموضع مبيتها. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في مرابض الغنم وعن الصلاة في مبارك الإبل، فمنع من الصلاة في مبارك الإبل وأذن في الصلاة في مرابض الغنم، فدل على أن هناك فرق بين مبارك الإبل ومرابض الغنم، وأرواثها وأبوالها طاهرة، الجميع أبوالها وأرواثها طاهرة. لكن أهل العلم يلتمسون حكم من هذا التفريق. نعم منهم من يقول أن الإبل لا تكاد تهدأ، فإذا صلى في مباركها وقربها خشي عليه أن يتضرر إذا نفرت. منهم من يقول أن مباركها ماء والشياطين بخلاف مرابض الغنم. المقصود أنها استنباطات من أهل العلم، ويبقى أن الحكم في هذا هو النص، الحكم في هذا هو النص. وأما العلة الحقيقية فتحتاج إلى نقل، لا سيما أن مثل هذه الأمور ما يخفى، يعني ظاهرا في مظهر للناس هل هناك فرق؟ نعم المكان طاهر، المعان طاهر، سواء كان في مبارك الإبل أو المرض كلها طاهر. والذين يقولون بنجاسة أبوال وأرواث الإبل يقولون بنجاسة أرواث وأبوال الغنم، لا فرق. والذين يقولون بطهارة هذه يقولون بطهارة هذه، فالأمر الحسي لا فرق. يعني جاء في بعض الأخبار مثل ما قيل في الوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم، التمسوا بعض فيها شياطين أو جن خلقت من جن أو أمور، يعني كلام استنباطات من أهل العلم. يقدسون مزائدة والدهون تخفف بالوضوء. على كل حال الكلام كثير لأهل في هذا، والأصل والمعول عليه هو النص الذي فرق بين أمرين، جاء في بعض الأخبار ما لا يعلم لا أعلم صحته الآن أنها جن خلقت من جن، لكن جن خلقت من جن هذا لكنه لا إخالية بس. ولا يمكن أن ترد الشريعة بالتفريق بين المتماثلات أو بين المختلفات، لكن قد يكون عدم إدراكنا هذا لقصور أو تقصير ما نسب هذا الشريعة في إبقاء الحكم المعقولة مؤثرة. قولها طاهر وعوزها طاهر وش المعنى من الصلاة؟ يعني كونها في باب الهدي والأضحية أم ملحقة في الإبل هذا أمر ثاني. نعم. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها. سعيد بن المسيب يطرح هذه المسألة وطرح العالم المسألة على جلسائه وطلابه، له أصل ترجم البخاري باب طرح الإمام المسألة وقولة حديث نخلة من حديث ابن عمر تشبيه النخلة بالمؤمن. على كل حال هذا له أصل، لكن لا يقصد بذلك التعنيت والتعجيز ولا يبالغ في التعمية، إنما يقصد بذلك معرفة قدرات الطلاب ومدى استيعابهم وشح الهمم أيضا. وهنا يقول سعيد بن مسيب ما صلاة يجلس في كل ركعة منها، يعني بعد كل ركعة تشهد. وأقول ما صلاة التشهد فيها أكثر من عدد الركعات. نعم، هو جوابها المغرب، وفي سؤالنا أيضا المغرب. نعم، يعني جلس مع الإمام التشهد الأول فاته ركعتان وأدرك التشهد الأول يتشهد معه، ثم يتشهد معه ثانية، ثم يأتي بركعة فيتشهد، ثم يأتي بالثانية فيتشهد، يكون أربع تشهدات في ثلاث ركعات. وهنا يقول هي المغرب إذا فاتك منها ركعة تشهد ثلاث مرات. نعم، ونقول يمكن أن تصور بأربعة تشهدات كما سمعنا، وكذلك سنة صلاة كلها الثنائية ما فيها إشكال إذا فاتك ركعة الثنائية ما فيها إشكال، لكن الرباعية كيف تصور أن تجلس في كل ركعة في الرباعية إذا أدركت الرابعة؟ أيوة، يجلس مع الإمام هذا أول تشهد، ثم يأتي بركعة، ثم يأتي بركعتين ويتشهد، صح؟ ثلاث تشهدات والركعات أربع. أقول كيف نتصور أن الرباعية يأتي فيها أربعة تشهدات؟ يعني الثلاثية متصورة يأتي فيها أربعة تشهدات. نعم، يعني يشهد ويتشهد، كان يطرح المسألة على أساس أنها تشهد مع الذكر مقصود ولا مع السهو. الله المستعان. نعم، لكن ما يجلس في كل ركعة منها، تشهدين متواليين؟ لا لا، يتشهد في كل ركعة منها هي المغرب. وكذلك سنة الصلاة فجر كذلك. قيل أنا الإشكال عندي في الرباعية، يقول وكذلك سنة الصلاة كلها، لا لا، يعني طريقة الصلاة كلها. نعم، يعني ذكرته في التشهد في السهو، يعني متصور انه يتشهد ما لا نهاية، لكن يبقى انه في الذكر هنا وذاكر، وهذا مما يثبت تبعا. لكن لو صلى شخص من المغرب استقلالا بثلاث تشهدات بطل. نعم، ما هذا يتبع؟ لا، هو المغرب انتهينا منها، يعني هو في حكمها جميع الصلوات، في حكمها جميع الصلوات. ان فيه من الشراح ذكر شيء الذي سبقه الحدث نظره. نعم، ثم خرج بعد الثالثة ثم عاد. نعم، أدرك مقيم من صلاة مسافر ركعة، هذه مسألة مستقلة خير. طيب، أدرك مقيم من صلاة مسافر ركعة، الآن المقيم يلزمه الإتمام ولا يكفي القصر؟ مقيم يلزمه الإتمام، أدرك ركعة يجلس معه التشهد، فيأتي بركعة يجلس التشهد، ما في فرق. لكن خلونا بمسألة الرعاة، كيف يتصور في الرعاة يتشهد أربع تشهدات؟ طيب يا ابني كيف تتصور أربع تشهدات؟ يعني تشهد معهم التشهد الأول ثم سبقه الحدث فذهب ليتوضأ وبنى على ما مضى وأدركهم في التشهد الثاني، تشهد معهم التشهد الأول وفاتكم ركعة، ها كيف؟ يعني ما نستفيد؟ لا، ترى العلم هم فراغ يتكلمون، كان الباجي ترى في غاية الدقة الآن استعملوها جدا. قد يختلف تصويرها في مذهبهم المالكية عن بقية المذاهب، لكن لابد أن يكون لها أصل، يعرفون كيف يعني يحررون المسائل ويضبطونها. فيا أدرك التشاهد الأول معهم، يعني ما أدرك شيئا أبد إلا التشاهد الأول، جاء الإمام جالس أو فاتت الركعة الثانية فلا حكم، أدرك التشاهد الأول تشهد معهم ثم سبقه الحادث، ثم لا فقد فاتت في الرابعة عائد يعني ما أدرك شيء من أولى الثنتين. لا، إذا طاحت عنه ما تبي تشهد. نعم، الثانية أولى تشهد معهم ثم لما نهى التشهد الأول سبقه هذا ذهب، ثم تشهد ثم رجع التشهد الأخير. طيب، هي أربعة تشهدات، لكن ما يتسنى أن تكون يجلس في كل ركعة. نعم، لا، بعد ما بنقول بين كل ركعتين يرعف ويتوضأ، إذا جلس للتشهد أرعف وطلع ثم ذلل، ما هو تصوير مسائل يعني علمية. أولى بالنسبة له يبلغ سنتين، إذا سلم أو يجيبهن يجيب سنتين، يزيل سنتين يبي يجيبهن سارت بدون تشهد ما يصلح، ويقول تجلس في ركعة ما يتم التصوير هذا أبدا. نعم، طيب، أنا فات ركعة ولا أدرك ركعة؟ فات ركعة رباعية ترى، إيه بيدرك الثالثة والرابعة ما ينهى التشهد مع الإمام، ما يلزم. لا، ما في أحد يقول يلزم وجلوس، حتى عند من يقول أن ما يدركه المسبوق آخر صلاة وما يلزم وجلوس، هات أن يقعد إلى قضاء من غير تعرض لصورة ما يدركه مع الإمام، لأن ما بيدرك مع الإمام الثالث والرابع ما بينه تشهد ثم ينخرج. نعم، طيب، بدون ركعة. طيب، لكن يصير ركعتين متواليتين بدون تشهد ما ينفع، ما يجي على كلامه يجلس في ركعة، يجلس في كل ركعة منها. على كل حال، ما هو بنص. هذا ما هو بنص. طيب، ظاهر سعيد قاصدها على الكلام هذا الثاني، ثم قام في ركعة وجلس ثم عاد سنتين متواليات، يبقى الإشكال فيها. أربعة تشهدات، لكن ما يفصل بينهم بالتشهد، ما يمكن تصويرها. شو؟ عاد الشيخ عبد الرحمن. إحنا ما صورنا مسألة في السهو ولا السهو، لا اللي باستحباب السهو ما يجي. مسائل صور السهو ما تنتهي إطلاقا. كل حال تصورها صعب، يعني تصور أربعة تشهد في المغرب مسهل، لكن الرباعي صور تشهد بعد كل ركعة في صعوبة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما رأيكم بمن يقول بأفضلية صيام أربعة أيام تحقق من عاشوراء يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء، ولو أضاف إلى السبت والخميس تصير خمسة وستة؟ مسألة عبادة، إن كان يتعبد بهذا وعلى هم خالف، إذا كان يتعبد بهذا في العبادة الموقتة بوقتها هذه مخالفة، المنصوص عليه يوم عاشوراء. ثم في الأخير قال عليه الصلاة والسلام: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، ولولا رواية صوم يوما قبله أو يوما بعده ما قلنا أن الأحوط أن ينظر في هلال محرم، فإن لم يرى الهلال فليكمل الحجة، أو يصوم إن كان الشهر مكملا ولو بالتقويم يصوم التاسع والعشر، وإن كان ناقصا يصوم العشر والحادي عشر ليصيب العاشر بيقين، يعني في مثل شهرنا هذا إذا صام الاثنين والثلاثة أصاب عشرة بيقين، لكن لو كان ذو الحجة كاملا يعني في التقويم أو في عرف الناس لقلنا يصام الأحد والاثنين. ونكون حينئذ أصابنا العاشر بيقين، وذلك بإكمال شهر الحج، أو لم يرد عليهم من يثبت رؤيته فأكملوه. وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الأشهر الشرعية من رؤية الهلال، وإلا فأكملوا كما في هلال رمضان، لا يحصل أجر لو وافق. على كل حال على الإنسان يحرى يتحرى، وإذا أمكن صيام العاشر بيقين فلا مفر منه، لا بد من هذا. فهو إذا تردد كما لو قال إن كان غدا رمضان فهو فرضي، لأنه ليس الإمكان أكثر من هذا ولن يكلف أكثر من هذا. أحسنت.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن علي بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة رضي الله عنهما: ما كنت ليصل منك خيرا. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي ابن الخيار أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، إذ جاء رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ويستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل: بلى، ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنى يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما حتى يفعلا لذلك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم. سيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراء، يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءه قبل أعمالهم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه أو أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله: ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: عليك بسوق الدنيا، وإنما هذا سوق الآخرة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطحاء، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الصلاة. والترجمة التي قبلها: نعم، باب العمل في جامع الصلاة. وهذه الترجمة: باب جامع الصلاة. يقول الشراح: الفرق بين الترجمتين أن الأحاديث التي أوردها في تلك الترجمة الأولى تتعلق بذات الصلاة، والحديث التي أوردها في هذه الترجمة لا تتعلق بذاتها، وإنما تتعلق بأمور خارجة عنها كحمل الصية وتعاقب الملائكة، تقديم الأفضل للإمامة وما أشبه ذلك. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير بن العوام عن عمرو بن سليم الزرقي الأنصاري عن أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمامة عرابها، نعم، مفعول اسم الفاعل والإضافة ما يمكن، حامل أمامة، نعم، حامل أمامة، منذر من يخشاه بالإضافة، أو منذر من يخشاه، إن الله بالغ. طيب، القراءة الثانية: بالغ أو أمره، يجوز الوجهان، وهناك صور يترجح فيها الإضافة وصور يترجح فيها العمل. وبنت نعت أو بدل أو بيان من أمامة، وعلى رواية العمل تكون بنت، وعلى الإضافة تكون بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبت لأمها لشرف النسبة إليه عليه الصلاة والسلام، وإلا فأبوها معروف، ولذا قال ولأبي العاص ربيعة، لأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس ذكر أبوها. أمامة بنت أبي العاص، لأبي العاص بن ربيعة أبو العاص، أبوها أسلم قبل الفتح هاجر، وأسلمت قبله زينب، وبقيت فردها النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالعقد الأول. وأبي العاص بن ربيعة، هذه رواية الجمهور عن مالك، ورواه يحيى بن بكير ومعن بن عيسى وقزاز وأبو مصعب الزهري وغيرهم من الرواة عن مالك، فقالوا ابن الربيع، ولأبي العاص بن الربيع وهو الصواب، وهو الصواب. وزعم الكرماني أن المخالفة من البخاري، المخالفة من البخاري، نعم في البخاري، ولأبي العاص بن ربيعة، يعني إذا تسنى للكرماني أن يكون أن المخالفة من البخاري في كتابه، هل يتسنى له أن يكون المخالفة في البخاري في الموطأ من البخاري في الموطأ؟ ما يمكن، هذا وهم. زعم الكرماني أن المخالفة من البخاري، والصواب أنه ممن روى عن مالك ممن ذكر. وزعم بعضهم أنه منسوب إلى جده، وأنه ابن الربيع ابن ربيعة، ورده عياض والقرطبي وغيرهما لإطباق النسابين على خلافه، هو أبو العاص ابن ربيعة ابن عبد العزة ابن عبد الشمس، النسابون متفقون على هذا. أمامة هذه تزوجها من؟ علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة، فإذا سجد وضعها، سجد وضعها، وهذا صريح في كون العمل منه عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي يحملها وهو الذي يضعها إذا قام حملها، لأن منهم من زعم كالخطابي أنها تعلق به من غير عمل منه، تتعلق به ألفته عليه الصلاة والسلام، فكانت تتعلق به إذا قام وإذا لا، صريح الرواية ردها. فإذا سجد وضعها إذا قام حملها. وأشكل مثل هذا العمل على بعض العلماء لا سيما من المالكية، لأن هذا العمل لا يجوز عندهم في الصلاة، أشكل عليهم. فمنهم من قال هذا في النافلة لا في الفريضة، جاء في رواية أنه يؤم الناس، وفي رواية كنا ننتظر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر أو العصر إذ خرج علينا وهو حامل أمامة. هذه نافلة ولا فريضة؟ فريضة. روى أشهب عن مالك أن ذلك للضرورة، لعدم وجود من يكفيه أمرها، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن بيوته عليه الصلاة والسلام معمورة. روى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك الحديث منسوخ، يقول ابن عبد البر لعله نسخ بتحريم عمل في الصلاة، لكن لا داعي إلى القول بالنسخ، لا داعي إلى القول بنسخ، لأن هذا العمل عند جمهور أهل العلم لا إشكال فيه، صحيح فيه حركة لكنها متوالية، والآدمي طارئ وما في جوفه معفون عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يفعل مثل هذا الفعل لبيان الجواز، لبيان الجواز، طمأنينة موجودة. لولا مثل هذا العمل منه عليه الصلاة والسلام الذي فعله لبيان الجواز لتحرج كثير من الناس حين يحتاجون إلى مثل هذا العمل، يعني لولا وجود هذا الأصل الذي يبيح مثل هذا العمل لوجد الحرج والمشقة من كثير من الناس، لا سيما أهل التحري والحرص، يعني قد يوجد الحاجة إلى مثل هذا العمل، وإذا لم يجد له أصل لا شك أنهم سوف يتحرجون. على سبيل المثال، قد لا يوجد من يقرأ القرآن عن ظهر قلب، لكن يوجد من يقرأ القرآن نظر وأراد أن يصلي بالناس ومعه المصحف، نقول الحديث أصل في جواز القراءة في المصحف وحمله ووضعه، نعم عند الحاجة، لأن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها. على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا لبيان الجواز ولرفع الحرج والمشقة عن أمته، هو فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز. فإذا وجد الشخص في مجتمع أو بين أناس يشددون في هذا الأمر، وأن الإنسان إذا تحرك ظنوا به الظنون أو يعني ممن يراد تخفيف مثل هذا الأمر عندهم، نعم، وبيان سنته لهم، لا بأس بذلك. هذا من باب التعليم، لأن هذه النصوص وينبغي أن يعنى بها طلاب العلم والعلماء في تطبيقها علاجا لمشاكل الناس. نعم، لو رأيت واحد يتحرك قلت قوموا لله قنتين، نعم، والحركة وتكلم حركة وأنها مؤثرة في الصلاة. لكن لو رأيت شخص يبالغ في هذا الأمر ويرى أن كل حركة مبطلة صلاة، لا مانع أن تحمل تصريف ويشوف. والنبي عليه الصلاة والسلام حمل. يقول حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، حدثني عن مالك عن أبي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، لا نخر بينهما، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون فيكم، أي تأتي طائفة عقب الطائفة الأخرى، يتعاقبون فيه بمعنى أن الطائفة الثانية تأتي عقب الطائفة الأولى، وهذا يرد عليه قوله يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. كيف يتعاقبون وهم يجتمعون؟ نعم، إن عددهم كبير بحيث يكون بعضهم يأتي عقب ذهاب بعض وبعضهم يجتمع مع بعض الدفعات. نعم، يتعاقبون فيكم ملائكة. من يعرب يتعاقبون؟ ملائكة بدل، لأن من قالوا الملائكة هم الفاعل. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، على لغة بالحارس التي يسمونها لغة كلام البراغيث، وهذه لها ما يشهد لها من النصوص وفي لغة العرب أيضا. الحديث في بدء الخلق من صحيح البخاري: الملائكة يتعاقبون، الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وفي مسلم: والملائكة يتعاقبون فيكم. وحينئذ لا يكون في شاهد لهذه اللغة، لكن هذا المثال يذكر في كتب النحو على هذه اللغة: يتعاقبون فيكم، بل بعضهم جعل هذه اللغة منسوبة إلى هذا الحديث على لغة يتعاقبون فيكم. وعلى كل حال هي لغة قبيلة من العرب، ولا شواهدها من النصوص من الشعر: يلومونني في اشتراء مخيل أهلي، ولها الشواهد موجودة في شروح الألفية وغيرها. ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهل هؤلاء الملائكة هم الحفظة أو غيرهم؟ خلاف بين أهل العلم، لكن المرجح أنهم هم ولا غيرهم؟ غيرهم. لماذا؟ لأن الحفظة لا يفارقهم، لأن الحفظة لا يفارقهم. ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، صلاة الفجر لا إشكال فيه لأنها مشهودة. هذا معنى كون صلاة الفجر مشهودة، وقرآن الفجر إن كان مشهودا، والمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر، وهي مشهودة يشهدها الملائكة، ملائكة الليل والنهار. لكن ماذا عن صلاة العصر؟ لكن هل هي مشهودة ولا غير مشهودة؟ وش معنى تخصيص الفجر بكونها مشهودة والمعنى الموجود فيها موجود في العصر على هذا الحديث؟ نعم، هو المقصود بالقرآن الصلاة، القرآن المقصود به الصلاة. نعم، أتكون مشهودة على هذا؟ إذا صارت سرية هتكون مشهودة؟ النص الحديث اللي عندنا يجتمعون، معنى الشهود في صلاة الصبح موجود في صلاة العصر. إيش معنى كون الفجر مشهودة والعصر غير؟ نعم، يعني ما جاء في صلاة العصر معروف ومحفوظ، وكونها إحدى البردين معروف مع الصبح، لكن إشكالنا واضح ومحدد. صلاة الفجر مشهودة، معنى مشهودة يجتمع فيها ملائكة الليل والنهار، إذن لما خصت بكونها مشهودة دون العصر؟ نعم، يعني كون العصر تجمع جمع تقديم في أول صف الظهر مثلا إذا زالت الشمس، يعني هل تشهد والنهار باق فيه؟ نعم، لأن معنى التعاقب هذا ملائكة ليل وملائكة نهار، فإذا جمعت صلاة العصر في منتصف النهار، نعم، يحصل التعاقب ولا ما يحصل؟ يعني باقي على النهر نصفه. أكل حال النص الذي بين أيدينا يدل على أنها مشهودة. نعم. ويبقى أن كون مشهودة يعني إذا على أصله. نعم في وقتها. نعم. يعني كون من يشهدها أكثر. وتسمية صلاة الفجر بقرآن الفجر يدل على أن القراءة لها نعم لها مزية. وجاء أيضا مقرونا بمثل هذا الحديث إن استطعتم أن لا تضاموا عن صلاة لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. ولذا جاء في خبر أن رؤية للباري جل وعلا في طرف النهار وأن أسعد الناس بها من يحافظ على هاتين الصلاتين وهما الردان. وذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين هو يصف حال المقربين ويحرصهم على القرب من الإمام صلاة الصبح وتدبرهم لقراءته له أثر كبير في صلاح القلب لأن هذه الصلاة مشهورة. يقول ذكر السيوطي استدراكا على ابن حجر أن الحبر يفارقون الإنسان وذكر على ذلك حالهم لا يفارقونه إلا في حال غير كمال لا يفارقونه إلا على حال غير كمال يعني في قضاء حاجة وجنب. نعم. لكنهم مع ذلك هؤلاء يتعاقبون معنى أنهم يفارقون ملائكة ينزلون ملائكة يصعدون. لو قلنا إنهم هم الحفظة ما صار لصلاة الصبح والعصر مزية. حفظة موجودين في صلاة الظهر موجودين في صلاة المغرب موجودين في صلاة العشاء. لو قلنا إنهم هم الحفظة موجودون في كل الصلاة موجودون في النوافل. ثم يعرج الذين باتوا فيكم ثم يعرج الذين باتوا فيكم هذا دليل على أنهم الذين شهدوا صلاة الفجر الذين باتوا فيكم ثم يعني حضروا شهدوا صلاة الفجر يعرجون. نعم الذين شهدوا صلاة الفجر يعني هل يمكن أن يقال مثل هذا في الذين شهدوا صلاة العصر باتوا. نعم كيف البيتوتة بالليل ثم يعرج الذين باتوا فيكم هم قالوا تخصيص الذين باتوا دون الآخرين من باب الاكتفاء كما في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد ومراده بهذا الذين يعرجون الذين باتوا هذا بالنسبة لصلاة الصبح. ويعرج الذين شهدوا صلاة العصر نعم ممن وجد في النهار وغير الذين باتوا الذين كانوا هذه أشبه. نعم على كل حال تخصيص هؤلاء يقول أهل العلم أن الليل مظنة معصية لأن فيه استتار وفيه خفاء اختفاء عن الأنظار فالتنصيص على هؤلاء الذين باتوا نعم لتحذير